فسر القرآن ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نفسر فيها شيئا من كلام الله العظيم، وحديثنا موصول في تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يطلب الله عز وجل من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل الذين كان جماعة منهم يسكنون في المدينة النبوية: كم آتيناهم من آية بينة، كم رأوا وكم شاهدوا من وكم سمعوا أن الله عز وجل قد أنزل آيات بينات على أجدادهم وقرأوا هذا، وهم يعلمون في كتبهم أن الله عز وجل قد أعطى الأنبياء والرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة وأنهم يعلمون ذلك. هذه الآيات تدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه بالحق، فهم يسألون: هل قرأتم كتبكم؟ هل رأيتم فيها هذه الآيات والبراهين؟ إذن لماذا تكفرون بعد ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يعني المفروض عليكم بعد أن قرأتم هذه الكتب ورأيتم الآيات التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يؤمنوا وبدلوا نعمة الله كفرا بها، نسأل الله العفو والعافية. فقال الله عز وجل: فإن الله شديد العقاب، فالله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ذكر الله عز وجل أن جماعة يتركون الحق بسبب ماذا؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا، بسبب ركون بعضهم إلى الدنيا ومطامعها، لذلك لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من كفار قريش الذين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، يعني بعضهم لا يؤمن، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر عظيم، ولكنهم وقعوا في أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ ويسخرون من الذين آمنوا. تخيلوا رعاكم الله أن جماعة يعلمون أن الحق في ضد فعلهم، ثم تجدهم يسخرون من الذين يتبعون الحق. فهؤلاء جمعوا بين إساءتين: إساءة التكذيب وإساءة السخرية، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا كانوا يصنعون، وبين الله عز وجل أنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. أهل الإيمان في الغرفات آمنون، وفي أعالي الجنان يسكنون بإذن الله عز وجل، وأما هؤلاء ففي دركات الشقاء والجحيم يعذبون، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. عطاء الله عظيم، ورزق الله لأهل الجنة عظيم ولا ينقطع، كما قال ربنا: خالدين فيها أبدا. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات عدة فوائد. الفائدة الأولى: لا تركن إلى الدنيا، وبسبب الركون إلى الدنيا قد يعصي الإنسان ربه، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يريد أن يتمتع بمتع هذه الحياة الدنيا وتكون عنده أموال، طيب ما في إشكالية، اعمل وجد واجتهد والله عز وجل سيرزقك بإذن الله عز وجل، لكنه طمعا في هذه الدنيا يذهب رعاكم الله ويسرق أموال الناس ويختلس أموال الضعفاء والفقراء والمساكين والسذج من عباد الله. هذا بسبب ماذا؟ أن الحياة الدنيا قد زينت له، وأنه لم يستشعر أن بعد هذه الحياة حياة أخروية، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا يوجد شيء في الدنيا يستحق والله أن تعصي الله عز وجل من أجله، فإن تركت هذه المعصية عوضك الله عز وجل خيرا من ذلك، وفتح على قلبك من ألوان الهداية ومعرفة رب العالمين ما تجد أن قلبك قد امتلأ من الأنس والسرور والسعادة بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل عن أهل الإشراك: ويسخرون من الذين آمنوا. هذا فعلهم وهذا حالهم. طيب ماذا صنع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرضوا عنهم. إذا وجدت رجلا سفيها يريد أن يتطاول عليك، ماذا تفعل؟ تقف مع هذا السفيه وتجاريه في حمقه؟ هذا خطأ كبير جدا. الصحابة أعرضوا عن هذا لأنهم أيقنوا أن الذي يتكلم بهذا الكلام إنما هو جاهل، رجل على توحيد الله تسخرون منه وتستهزئون به. لا يفعل هذا إلا رجل جاهل لا يعرف من الحق شيئا. لذلك رعاكم الله، لا ينبغي التوقف عند السفهاء. أحيانا قد تجد عندك في العمل رجل يتطاول عليك، تجد في موقف معين إنسان قد يسيء إليك، لا تتوقف عند كل كلمة، وأعرض عن هذا الرجل وتجاوز هذه المرحلة، فإنك سترتاح راحة عظيمة جدا. أما لو وقفت عند كل إنسان قال لك أي كلمة تمي تتفكر فيها كيف أرد عليه، وذاك يقول كيف أرد عليك، هكذا لن تنتهي وستتعب نفسك تعبا عظيما. لذلك قيل: من أذل الناس سفيه لم يجد مسافها، يعني رجل سفيه ما لقى حد يجاريه في السفه، هذا من أذل الناس. فلذلك لا تجادل السفهاء. وقيل أيضا: العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيه، عطب السفيه بيده وفيه. يعني إذا بغيت عز ما يلحق أي ذل، اسكت عن الرجل السفيه. ليس هذا لأنك ضعيف، لا، لأنك إن سكت عنه مات هذا السفيه بغمه. فلذلك أعرض عن السفهاء. لذلك قيل: إن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم فزده إعراضا. وهذا هو التصرف الطيب. والذي يسخر من الناس هذا إنسان ناقص. بعض الناس يسخر من الناس ويتكلم على ألوانهم ويتكلم على أشكالهم ويدقق فيهم من رأسهم إلى أطراف أصابع أقدامهم، لا يفعل هذا إلا رجل ناقص. وإلا الإنسان إذا كان متعلما دارسا فاهما ما يفعل مثل هذه الأشياء. فلذلك أعرض عن هؤلاء ولا تتوقف عند حديثهم. قال الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله عز وجل هو الرزاق الكريم. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الناس من لدن آدم كانوا على ملة واحدة، على توحيد الله عز وجل، لا يعرفون الإشراك بالله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي أن الشيطان لبس على الناس، كان الناس أمة واحدة، فماذا وقع؟ وقع الخلاف والاختلاف وعبادة غير الله عز وجل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين يذكرون لهم النصوص الواردة في الترغيب، ومنذرين يذكرون لهم النصوص الواردة في الترهيب عن معصية الله عز وجل. وأنزل معهم الكتاب، الله عز وجل أعطى الرسل كتبا يقرؤونها على قومهم، وفيها أحكام من عند الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن وضحت لهم طريق الهداية وبين لهم سبيل الحق، فما الذي وقع؟ قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي بعد معرفتهم الحق اختلفوا بسبب الظلم والبغي والعدوان والركون إلى الدنيا. ثم الله عز وجل يقول: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا الاختلاف العظيم الله عز وجل هدى أهل الإيمان إلى الصراط المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا دائما وأبدا أن نسأل الله الهداية. لذلك الإنسان يؤمن أن من أسماء الله عز وجل أنه الهادي، فقل يا هادي اهدني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان الإنسان يعلم أن الهداية نعمة ورزق من الله عز وجل، فإذا هدي إلى الصراط المستقيم عليه ألا يفرط في هذه النعمة، وعليه أن يحافظ عليها، خاصة نعمة الدين. لذلك قال القرطبي صاحب المفهم الذي شرح فيه تلخيص كتاب الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال: ويرحم الله السلف الصالح، فإنهم بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. فلذلك الهداية نعمة من الله عز وجل، فلا تكن ممن يرد نعمة الهداية ويزيغ عن هذه النعمة. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أقبح صور الكبر أن يتكبر الإنسان عن قبول الحق. أحيانا قد ينبهك طفل صغير على مسألة خفيت عليك، ويكون هذا الطفل مصيب وأنت تكون غير مصيب في هذه المسألة. الموفق من عباد الله يسلم وينقاد للحق ويقول: آمنت بالله عز وجل. أحيانا بعض الناس قد يقع في خطأ، وقوعك في الخطأ هذا خطأ، ولكن أن تظن أن الخطأ هو الهداية وأن الخطأ صواب وأن هذا الخطأ يحبه الله، هذا أمر خطير وأمر عظيم. فإياك رعاك الله أن تتكبر عن الحق وكن مسلما للحق. ثم قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الله عز وجل في الآية السابقة ذكر أنه هدى أهل الإيمان إلى الصراط المستقيم، ولكن أهل الإيمان لابد أن يمحصوا ويقع التمحيص والاختبار وتمر عليهم الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحيانا تجد بعض الناس يتكلم عن الصبر ثم يبتلى بموت بعض أولاده، تجد هذا الإنسان اللهم بارك يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وحمد الله والثناء على الله عز وجل، وهذا أمر ملموس. تجد بعض الناس يموت له ولد ويعز هذا الولد معزة كبيرة جدا، وأكيد الإنسان بشر يقع في قلبه شيء من الحزن والألم وتدمع عينه، لكنه لا يتكلم إلا بالكلام الذي يرضي الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني الناس في أيام الأنبياء والرسل قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلوا الابتلاءات العظيمة، ما الذي وقع عليهم؟ مستهم البأساء والضراء، البأساء شظف العيش ويعني الفقر الشديد، والضراء وقعت عليهم أمور كثيرة جدا، وفقدوا مثلا من الأمور التي تضر الإنسان، يفقد صحته، يفقد ماله، يفقد أولاده إلى غير ذلك، وزلزلوا أي وقع بهم البلاء الذي يزلزل كيان الإنسان، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني الرسول والذين آمنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لشدة البلاء الذي وقع عليهم كانوا يدعون الله عز وجل ويعني يدعون الله عز وجل ويتساءلون سؤال الموقن الذي أيقن أن الله ينصر أولياءه، ولكنهم يعني استبطأوا النصر، فسألوا سؤال الموقن متى نصر الله، يريدون العجلة بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أجاب: ألا إن نصر الله قريب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يشج وجهه الشريف وتكسر رباعيته، جزء من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل بعض الصحابة وهم من أحب الناس إليه، منهم حمزة بن عبد المطلب، ويموت كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا ابنته فاطمة. وفي لحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإذا مر عليك أي بلاء، تذكر البلاء الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإيمان له أثر عظيم جدا في الصبر على مر القضاء. فكن رعاك الله ممن تسلح بسلاح الإيمان وصبر إذا ابتلي بأي ابتلاء في بدنه أو في ماله أو في عمله أو في أسرته أو في أي ابتلاء آخر. كن رعاك الله من أهل الصبر، لأن الجزاء جزاء عظيم جدا. في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، لأنهم يرون أن أهل البلاء لهم الحسنات العظيمة عند الله، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. بعد العسر يسر بإذن الله، وبعد الألم أمل بإذن الواحد الأحد، وبعد البلاء راحة بإذن الله عز وجل. فتفاءل خيرا، وكن رعاك الله ممن يطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى، وثق تماما أن الله عز وجل يراك ويعلم بحالك ويسمع دعاءك، فتوجه إلى الله وابتهل إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون. سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون من أموالهم، فأجابهم الله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير، من خير أي من مال، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله عز وجل ذكر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، فالله عز وجل أخبرهم: قل ما أنفقتم من خير، أي نوع من أنواع المال. قد يكون المال الموجود عند الإنسان مثلا دينار ودرهم، وقد يكون الخير الموجود عند الإنسان طعام، وقد يكون كساء، وقد يكون غير ذلك. فأي نفقة تنفقها سواء كانت من مال أو من طعام أو من ماء أو من لباس أو من غير ذلك، فالله عز وجل يجزيك الجزاء العظيم. فللوالدين، الإنسان إذا وجد أن والده أو والدته في وضع غير طيب من الناحية المادية ينفق عليهم، وهذه النفقة واجبة. لذلك ينص جماعة من أهل العلم أن الزكاة لا تعطى للوالدين، لأن النفقة على الوالدين إذا كان الإبن غنيا النفقة واجبة عليه، فلذلك تعطيهم من مالك ولا تعطيهم من زكاتك. والأقربين، تفقد أقاربك وأرحامك، أحيانا قد يكون منهم من هو مستحق للزكاة لكن بعضهم عفيف نفس لا يتكلم، فلذلك تفقدهم وأنفق عليهم. واليتامى والمساكين وابن السبيل، أنفق على هؤلاء الضعفاء والمحتاجين بما ييسره الله سبحانه وتعالى لك. وما تفعلوا من خير، أي خير تفعله فإن الله به عليم، يعلم بهذا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. التمرة هذه كم وزنها؟ التمرة هذه كم قيمتها؟ التمرة هذه كم تساوي؟ بارك الله فيكم. ثم أيضا التمرة هذه هل تصعب علينا؟ الآن أغلب الناس يستطيع أن يتصدق، لا أقول بتمرة، بتمرات كثيرة جدا. طيب من تصدق بتمرة من كسب طيب ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كما يربي أحدكم المهر الصغير من الخيل فيكبر هذا المهر، كذلك هذه الصدقة ينميها الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالله عز وجل يعلم كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والذرة هي النملة الصغيرة، فهذا فضل عظيم وبشرى عظيمة جدا لكل من يحب عمل الخير ويبادر في ذلك. وعلينا أن نعود أولادنا فعل الخير والنفقة والصدقة، فالله عز وجل سيجزيهم الجزاء العظيم ويعطيهم الحسنات الكثيرة بحوله وكرمه ومنته. ثم قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر الله عز وجل أنه كتب وشرع لعباده المؤمنين القتال والجهاد في سبيل الله. إذا أمر ولي الأمر بالجهاد فلا يجوز للمسلم أن يفر من الزحف، بل يثبت في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: كتب عليكم القتال، ومعلوم بأن القتال والجهاد في سبيل الله وتلبية نداء ولاة الأمر إذا أمروا بذلك، هذا الأمر ليس كما يقال يعني موضوع عادي، بل هذا الأمر فيه تقديم الروح في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا قد يكون في الأمر هذا إصابات أو غير ذلك. قال: وهو كره لكم. النفس قد تكره مثل هذا الأمر بطبيعة البشر، هذه طبيعة بشرية موجودة في نفس الإنسان، لأن الأمر فيه مشقة، فيه تعب، فيه غربة، فيه مصابرة إلى غير ذلك. ثم قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قد يكون هذا الأمر الشاق على النفس فيه لك من الحسنات الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الشهيد جاءته الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة والحسنات المتتابعة من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني الإنسان قد يحب الشيء، قد يحب الدعة والراحة والكسل، وهذا الأمر ما يكون خير للإنسان، يكون شر على الإنسان. فلذلك قد يكون في الشيء الذي تكرهه خير لك، وفي الشيء الذي تهواه النفس قد يكون في هذا الأمر الشرور العظيمة التي تجلب إليك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فهو العليم بكل شيء، بل يعلم المستحيلات سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على فائدة في الآية السابقة: قد تحب شيئا وفي هذا الشيء الشر العظيم، وقد تكره شيئا وفي هذا الأمر الخير العظيم. أحيانا بعض الناس جاءه في عمله قرار نقل فتكدر خاطره من ذلك جدا جدا، ثم بمرور الأيام والليالي تبين أن هذا الأمر فيه من الخير لهذا الإنسان الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تستعجل واصبر بارك الله فيك. وكم من قرارات تمنينا أننا فعلناها ثم تبينت لنا أن هذه القرارات في حياتنا كانت من أبواب الشر علينا، فالله صرفها عنا. وكم من قرارات تمنينا أننا لم نفعلها، وقعنا في أمور، في أشياء اضطرينا نتخذ بعض الأمور، ثم بمرور الأيام والليالي ونحن نكره هذا الشيء الذي فعلناه، تبين أن الخير في القرار الذي هدانا الله عز وجل لاتخاذه. فلذلك تأنى وتريث وانظر بارك الله فيك هل تصيب أمر الله أم تخالف أمر الله. لذلك قال بعضهم: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فوض أمرك إلى الله وكن راضيا بقضاء الله وقدره، واجتهد وابذل واسأل، وبعد ذلك بارك الله فيكم، وقبل ذلك اعتمد وتوكل على الله. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مقاتلة لبعض كفار قريش في الأشهر الحرم، فاستعظم الكفار هذا الأمر، فقال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، أي القتال في الأشهر الحرم هذا أمر عظيم، ولكنكم يا كفار قريش وقعتم فيما هو أقبح من ذلك. ما هو هذا الأمر؟ أنكم كفرتم بالله، وأنكم صددتم عن سبيل الله، وأنكم كفرتم بالمسجد الحرام، ولم تولوا المسجد الحرام الحرمة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وأخرجتم أهل مكة من مكة. هل تقارنون هذا الأمر يعني قتال وقع في الشهر الحرام؟ ما فعلتموه أقبح وأعظم. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أن هؤلاء سيعملون على أذيتكم حتى يخرجوكم من الإسلام إلى عبادة الأوثان والأصنام. ثم قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم بعد أن عبدوا الله تركوا عبادة الله إلى عبادة غير الله. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بشر الله أهل الإيمان بأن لهم الحسنات العظيمة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر. سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخمر، الخمر معروفة، والميسر أي القمار، قل فيهما إثم كبير. فالآثام الموجودة في الخمر والميسر آثام عظيمة، بل هذه المعاصي من كبائر الذنوب ومنافع للناس. أي قد تبدو مثل هذه المعاصي عند بعض أصحاب العقول القاصرة قد تبدو بأنها معاص فيها منافع للناس، بعضهم يجد في مثل هذه الأشياء لذة ونشوة وأنسا، هكذا يزعمون، والله عز وجل بين أن فيهما إثم كبير. يكفي أن مرتكب هذه المعاصي قد وقع في أمر يغضب منه الله عز وجل. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألون، سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، قال الله: العفو، أي الذي يفضل ويزيد عن حاجتكم الأساسية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الخمر والميسر فيهما إتلاف لأموال الإنسان، فأمر الإنسان بأن يحافظ على ماله ويترك هذه المعاصي. ويسألونك عن اليتامى هذا إصلاح لمال الغير، يعني بعد ما تصلح مالك أصلح مال غيرك، فإن هذا فيه منافاة للأنانية وفيه التعاون بين الأقوياء والضعفاء. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لو خلطتم أموال اليتامى مع أموالكم وحفظتم هذه الأموال فلا حرج، مع التنبيه الخلط من ناحية أنك تشرف على المالين معا، مو بأن نأكل أموال اليتامى ونقول الله عز وجل يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم، ليس هكذا. والله يعلم المفسد من المصلح، الله عز وجل يعلم من يريد بهذا الأمر أن يصلح مال اليتيم أو يفسد مال اليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي خفف عنكم وسمع وأذن لكم في أن تجمعوا مال اليتيم مع أموالكم للتنمية وزيادة هذا المال. إن الله عزيز حكيم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.